الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 73 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 54 من سورة الكهف وتنتهي بنهاية الآية 59 منها، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذه هي الآيات. بقي أن نقف عند مفردات هذه الآيات وعند جملها لنرى كيف تهز هذه الآيات الضمائر وكيف تحرك القلوب وكيف تصف العلة، علة الشعوب الضائعة التائهة، الشعوب التي تعيش بلا دين، بلا رسالة، بلا هدف، بلا طريق. الشعوب التي قطعت العلاقة بينها وبين ربها فتركها الله سبحانه وتعالى وتولاها الشيطان، فصارت وراء الشياطين من كل جنس ومن كل لون ومن كل بيئة في كل زمان وفي كل مكان. إن القرآن الكريم أيها الناس لم ينزل للأفراد فقط، وهذا خطأ أخطأنا فيه، أخطأ فيه العلماء وأخطأ فيه طلبة العلم وأخطأ فيه كثير من الناس. إذ ظنوا أن الإسلام أو القرآن حينما يتحدث عن الظلم فإنما يتحدث عن ظلم إنسان لإنسان فقط، وحينما يتحدث عن الزور يتحدث عن شهادة زور يؤديها إنسان ضد إنسان آخر فقط، وحينما يتحدث عن الربا إنما يتحدث عن ربا القرض يقترض إنسان من إنسان آخر فيزيد عليه في المدة ويزيد عليه في الدفع. هذا وجه صحيح أن القرآن ينظم العلاقة بين الأفراد، ولكن لكي تكون نظرتنا للقرآن موضوعية ومستوعبة فإن علينا أن ندرك قبل فوات الأوان، وأظن أن الأوان قد فات من زمان، علينا أن ندرك أن القرآن الكريم يخاطب الأفراد ويخاطب الجماعات ويخاطب الشعوب ويخاطب الأمم ويخاطب الدول ويخاطب الناس جميعا. إن القرآن الكريم لم ينزل لتنظيم أسرة أو لتنظيم فرد في أسرة فقط، إنما نزل لينظم الفرد في الأسرة، لينظم الأسرة في المجتمع، ولينظم المجتمع في الشعب، ولينظم الشعب في الأمة، ولينظم الأمة في العالم. هذه رسالة القرآن، لأنه لم ينزل لبيت معين أو لقبيلة معينة أو لشعب معين أو لجيل معين أو لزمان معين أو لمكان معين، وإنما نزل للناس جميعا أينما كانوا في أرض الله وحيثما حلوا من هذه الأرض، فهو خطاب للناس جميعا. وهذه الآية التي نقف بين يديها تقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، للناس، الناس جميعا صرفنا لهم في هذا القرآن من كل مثل. وإذا فهذا القرآن جاء بلغة واضحة، لغة مفهومة، بأدلة وبراهين شتى، أدلة ترضي الحواس وأدلة تقنع العقول وأدلة تطمئن إليها القلوب، بل أدلة تطمئن إليها العواطف. القرآن الكريم لم يتحدث إلى الحواس فقط، القرآن الكريم لم يتحدث إلى العقول فقط، القرآن الكريم لم يتحدث إلى القلوب فقط، القرآن الكريم لم يتحدث إلى الغرائز فقط، القرآن الكريم لم يتحدث إلى العواطف فقط، ولكن القرآن الكريم تحدث إلى هذه كلها في آن واحد. براهين شتى، حجج، أمثال تملأ القرآن الكريم من أولها من أوله إلى آخره، أدلة علمية، أدلة عقلية، أدلة اجتماعية، أدلة تاريخية، كل ذلك مذكور في القرآن الكريم ومذكور. ولقد صرفنا يعني عرضنا الأدلة منهجا بعد منهج وأسلوبا بعد أسلوب لكل العقول، والعقول تتفاوت، والقرآن الكريم راعى هذا التفاوت، والناس يتفاوتون. هناك الإنسان العاطفي، وهناك الإنسان الجامد، هناك الإنسان العاقل، وهناك الإنسان المعالم، وهناك الإنسان المتعلم، وهناك الإنسان الجاهل، وهناك الإنسان الأمي. كل هؤلاء استوعبهم القرآن الكريم وتحدث إليهم القرآن الكريم. في البشر من يعيش في القرون الوسطى، في البشر من يعيش في بيئة جبلية، وفي البشر من يعيش في بيئة متحضرة متمدنة، في البشر من يعيش في قرون مختلفة، في القرن السادس الميلادي، فيهم من يعيش في القرن السابع، فيهم من يعيش في القرون الوسطى، فيهم من يعيش في عصر النهضة والثورات، فيهم من يعيش في العصور العلمية، فيهم من يعيش في العصور التكنولوجية، فيهم من يعيش في مستقبل الزمان. وكل هؤلاء تحدث إليهم القرآن الكريم واستوعبهم القرآن الكريم في ثقافته وأدلته وبراهينه. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، فماذا كانت النتيجة؟ كيف قابل الناس القرآن؟ هنا يقول الله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. جدل دخل مع القرآن في عملية جدل، جدل عقيم. وكلمة جدل مأخوذة في أصل وضعها اللغوي من جدل الحبل، أن تجيء بجزئين من الحبل ثم تلف أحدهما على الآخر. قاموا بعملية التفاف حول القرآن الكريم، دخلوا إلى القرآن الكريم بفكر مسبق، وهناك ناس يستمعون إليك، تتحدث إلى بعض الناس فيستمع إليك، لكنه يستمع إليك لا ليستفيد ولكن ليرفض من الأول. فبعض الناس يستمع إلى الكلام ليرفضه لا ليقبله. وهؤلاء حينما يجلسون إلى القرآن ليستمعوه وإلى الحكمة ليتفهموها، لا يستمعون إلى القرآن بنية هداية، ولكن بنية الرفض والمعارضة والجدال. هذا أسلوب الله سبحانه وتعالى فضحه وبينه حينما قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، في هذا التعبير إشارات. الإشارة الأولى أن الإنسان، كل إنسان خلق مجادلا، هذه طبيعة إنسانية لا يختلف فيها إنسان عن إنسان. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم واجه عليا وفاطمة بهذا التعبير، علي بن أبي طالب وهو من هو، وفاطمة زوج علي وهي من هي، بنت رسول الله. ومع ذلك واجههم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير حينما جاء إليهم، فيما يرويه أحمد والبخاري ومسلم. حينما جاءهم رسول الله في الليل وجدهما نائمين، والرسول صلى الله عليه وسلم عجب، لماذا لا يقومان الليل؟ لماذا لا يصليان صلاة الليل؟ فنبههما فانتبها، فسأل علي: لماذا لم تقم لصلاة الليل؟ قال له: إن نفسي بيد الله جدال. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى دون أن يقول شيئا، وأخذ النبي يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
علي رضي الله عنه يبرر لماذا نام ولماذا لم يقم لصلاة الليل، واستغل في التبرير ايضا حجة ان نفسي بيد الله لو اراد ان يبعثها لبعثها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد وانما يسكت ويمضي ولا يريد ان يدخل في جدال. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مسبقا انه جدال عقيم لا معنى له، ولكن يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بان يقول او ان يردد القول الكريم: وكان الانسان اكثر شيء جدلا. الانسان كل انسان خلق مجادلا، والجدل قد يكون بحق وقد يكون بباطل. هناك انسان يجادل ليصل الى الحق ليفهم ليتعلم، وهناك انسان بدأ مجادلا وينتهي مجادلا، لان الجدل في حد ذاته هواية يستفيغها. والجدل العقيم او الجدل الضال امارة من امارات خذلان الله سبحانه وتعالى، امارة من امارات الخذلان. اذا غضب الله على قوم رزقهم الجدل وحرمهم العمل، فيضيعون اوقاتهم في الجدل الذي لا ينتهي، الجدل العقيم. وكان الانسان اكثر شيء جدلا. وقوله تعالى اكثر شيء شيء، الله سبحانه وتعالى ينبه الانسان انه شيء، وانه يقال لاي انسان منا انه شيء كاشياء هذا الكون، يقال لاي طير يطير انه شيء، ويقال لاي حجر انه شيء، ويقال عن اي شجرة انها شيء، ويقال عن اسماك البحار انها اشياء. والانسان شيء من اشياء هذا الكون، كأن الله يقول الانسان: لماذا تتعالى؟ لماذا ترفض الحق؟ لماذا تتكبر؟ لماذا تتجبر؟ انك شيء من اشياء هذا الكون ولست باكثر من هذا، فلا يحق لك ان تتكبر او تتباهى او تختال. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. خذوا هذه الآية طبقوها على عالمنا الذي نعيش فيه، ماذا ترون؟ نرى أن القرآن يتكلم، القرآن يذاع، القرآن ينشر، القرآن يطبع عدة طبعات، التفسيرات للقرآن الكريم فترة، العلماء يتحدثون، ثم نجد الواقع الذي يعيشه الناس واقعا مغايرا تماما للقرآن الكريم. لا أقول مغايرا فقط، ولكن أقول إنه واقع مضاد للقرآن الكريم، بحيث أنه يحق لنا أن نحكم على كثير من أمم الأرض التي تعايشنا الآن بأنها أقرب إلى القرآن منا من الأمم التي تدعي ولاءها للقرآن وإيمانها بالقرآن. نجد أن الأمم الأخرى أصدق حديثا وأصدق لهجة وأقوى على العمل وأقوى على الإنتاج وأعلم وأصح. نجد أن هذه الأمم بهذه المثابة، ثم نجد أن الأمة التي تزعم انتماءها للقرآن وانتماءها للإسلام هزيلة، هزيلة في عقلها، هزيلة في علمها، هزيلة في فكرها، هزيلة في سلوكها، بل نجدها هزيلة وهازلة في آن واحد. ثم نجد أن هذه الأمة إذا دعوتها إلى خير أو إذا دعوتها إلى القرآن فإنها تدخلك في متاهة لا تنتهي من الجدل. جدل، جدل عقيم لا أول له ولا آخر. إن دعوتها إلى خلق القرآن الكريم دخلت في متاهة جدلية، إذا دعوتها إلى عقيدة القرآن الكريم دخلت في متاهة جدلية، إذا دعوتها إلى شريعة القرآن الكريم دخلت في متاهة جدلية، اذا دعوتها الى سياسة القرآن الكريم دخلت في متاهة جدلية. اذا دعوتها الى اي شيء قريب من القرآن الكريم فان الجدل العقيم لا ينتهي. والجدل في زماننا هذا لم يعد جدلا محدودا. الجدل القديم كان جدلا محدودا، كان جدلا يثيره رجل كأمية بن خلف. أمية بن خلف يأتي بعظم فيفتته ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أترى الله يحيي هذا بعدما رم وبلي؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. جدل محدد بكلمات كافر قالها وانتهى. لكن جدلنا اليوم جدل معه أدوات ضخمة وآلات عظيمة. جدل يبدأ من الميكروفون وينتهي بميكروفون الإذاعة. جدل قادر على تشويه الحقائق. جدل يملك وكالات أنباء في العالم كله. جدل منظم، جدل مرتب، جدل يداور ويحاور، جدل له خطة، خطط يسمونها الخطة الإعلامية أحيانا. فتجد أن جريدة تصدر، هذه الجريدة تريد أن تتحدث بعد 20 عاما عن موضوع معين، فتبدأ من الآن، تخطط 20 عاما تأتي، إنها تريد أن تفعل شيئا، تريد أن تغير عقائد الناس وضمائرهم بل وشعورهم بل ونوافعهم بل والدوافع النفسية فيهم. تبدأ تركز 20 عاما، خطة 5 أو خطة 10 أو خطة 20 أو كما يشتهون، وبطول النفس يبدأون يعملون واحدة واحدة حتى إذا انتهى 20 عاما يكون قد انتهى اللئام الكاتبون مما يريدون ووضعوا ما يشاءون وأقاموا بين الناس وبين القرآن حاجزا هو الذي هدفوا إليه منذ الأول. والهدف في العالم كله هو القرآن الكريم. العالم كله يريد أن يقيم ستارا، لا أقول حديديا ولكن فولاذيا، من أي حتى يبتعد الناس عن القرآن الكريم فلا يقربونه من قريب أو بعيد. قد يقول قائل: إن زماننا هذا زمان يخدم القرآن الكريم كما لم يخدم في زمان معين، حتى ولا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرطة تسجل القرآن الكريم. لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجمع الصوتي الهائل بأصوات مشاهير القراء للقرآن الكريم. لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم المصحف يكتب في صفحة واحدة. لم يكن في زمان رسول الله آلاف الطبعات للقرآن الكريم. فكيف نتهم زماننا هذا بأنه زمان خال قضية القرآن الكريم، بل وخال القرآن الكريم نفسه؟ إن القرآن الكريم في زمان محمد صلى الله عليه وسلم كان يكتب على قطع الجلد وعلى نحاف النخل، وكان يكتب على قطع الفخار، وكان الذي يحصل على قطع الجلد كتبت عليها آية، لا أقول إنه سيضعها لافتة أو طبلوه في منزله، وإنما يجعلها نصب عينيه يقرأها ويتمثلها وينفذها ويقوم بها آناء الليل وأطراف النهار. لكننا في زمان مخالف تماما لذلك الزمان. ينشر القرآن الكريم ويقدم القرآن الكريم وأشرطة تحمل القرآن الكريم، ولكن انظر، هناك أشرطة تحمل القرآن الكريم وأشرطة تهدم القرآن الكريم. هناك فيديو يقدم أعمال دينية وهناك فيديو يهدم هذه الأعمال الدينية. هناك كتب تصدر للدين وكتب تصدر لهدم الدين، والناس يقرؤون هذا وهذا، والناس ضائعون بين هذا وهذا، والناس يسمعون الجميع ويعيشون في متاهة. هذه المتاهة فرضت على الناس، هذه المتاهة أريد للناس أن يعيشوا فيها حتى يعيشوا بشخصية منقسمة مزدوجة وهذا ما تعانيه هذه المنطقة. إنني أقول إن المناطق الأخرى تعيش بشخصية واحدة، شخصية واحدة تعلن فسقها وتعلن طريقها، لكن نحن هنا تجد أن كل واحد منا فيه شخصيتين، شخصيتان متقاتلتان متنابذتان متخاصمتان دائما، ميل إلى التقوى وميل إلى الانحراف، ميل إلى الطهارة وميل إلى الدعارة في شخصية واحدة، يكذب ويكره الكذب، شيء عجيب انقسام في الشخصية، وليس أضر على الحضارة ولا على النظام ولا على المدنية من انقسام الشخصية. انقسام الشخصية هو سبب التخلف، انقسام الشخصية هو سبب الانهيار، انقسام الشخصية هو سبب الضياع، انقسام الشخصية هو سبب زوال الحضارات في القديم وفي المعاصر. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ما الذي يمنع الناس عن القرآن الكريم؟ إيه السبب؟ ما هو السبب؟ القرآن الكريم كتاب سهل، فيه الخير، فيه البركة، فيه اليمن، فيه الصلاح، فيه الوضوح، فيه كل خير للإنسان في بيته وفي مجتمعه في دنياه وفي آخرته. إذا كان ذلك صحيحا فلماذا يصد الناس عن القرآن ويبتعدون عنه؟ ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم؟ هنا الإشكال، الإشكال في قوله ويستغفروا ربهم. لو أن القضية إيمان فقط فما أسهل ذلك، لكن الله يطالبنا مع الإيمان بشيء آخر، الاستغفار، يستغفروا ربهم. كأن الله لا يريد منا إيمانا فقط ولكنه يريد إيمانا وطهارة، وهذا هو المرفوض. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، حينما يؤمن سارق الله يريد منه أن يستغفر، ينخلع من هذا الماضي العفن، حينما يسلم عاهر الله يريد منه أن ينخلع، حينما يسلم متآمر الله يريد منه أن ينخلع من هذا. فما أكثر النصوص، ما أكثر تجار الأعراض، ما أكثر الملوثين، هؤلاء جميعا كيف يؤمنون؟ كيف يؤمنون أيها الناس؟ والإيمان حينما يدخلونه سيقول لهم استغفروا، تطهروا، انخلعوا من هذا الماضي اللئيم، من هذا الماضي الآثم. الناس يصدون عن الإيمان لهذا، الناس يصدون عن الإسلام لهذا، لأنه يريد منهم إيمانا وطهارة. هم يريدون إيمانا فقط، إيمان نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله، نعمل حلقة الذكر نفعل، لكن نتحلى عن ماضينا البغيضنا، نتحلى عن مكاسبنا الملوثنا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. ثم يبين الله لنا أن الناس سيفاجئون بأحد أمرين لا ثالث لهما، أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. مفاجأة للناس، سيفاجأ الناس، كل الناس، كل المجتمعات اللا قرآنية تفاجأ بإحدى مفاجأتين، إما أن يأتيهم عذاب الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. فما هي سنة الأولين وما هو العذاب القبل؟ اما سنة الاولين فهي الحكم بالاعدام على المجتمع كله. وقد كان حكم الله على قوم نوح بالاعدام غرقا، وحكم الله على عاد قوم هود بالاعدام حرقا، وحكم الله على سدوم وعمور قوم لوط بالاعدام رجما، واحكام كثيرة تصدر من ربنا على مجتمعات كاملة لا يبقي منها ربنا ولا يذر، لا كبارا ولا رجالا ولا اطفالا ولا نساء، كما قال نوح: ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. حتى المواليد، حتى المواليد التي لم تولد بعد يطلب نوح من الله ان يقضي عليها لانها ستولد كافرة، انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. هذا هو، هذه هي سنة الاولين. النوع الثاني: او يأتيهم العذاب قبلا، او يأتيهم العذاب قبلا، يعني يعاينونه معاينة ويعانونه يوما بعد يوم، يعني يعيشون في العذاب. ايهما اصعب؟ ان يأتي العذاب مرة واحدة فينتهي كل شيء، ام ان يأتي العذاب قبلا يوما بعد يوم فيعيش المجتمع او يعيش الناس في آلام نفسية لا تنتهي، آلام عقلية، آلام قلبية، آلام روحية، تفكك أسري، معيشة وصفها الله بقوله معيشة ضنكا. أيهما أسهل؟ لا شك أن سنة الأولين أسهل، أن يأتي العذاب فيجتاح الناس مرة واحدة. إنما العذاب القبل هو أن يعيش الناس في عذاب دائم، يظلون أحياء يعاينون العذاب ويشاهدونه ولا يفهمونه ولا يستطيعون له تفسيرا ولا يستطيعون له تأويلا. وكلما أتى يوم أتى عذاب جديد، وكلما جاءت لحظة جاءت بألم نفسي مدمر قاتل لا يدرى ما سببه. كل القلوب فيها آلام نفسية، كل البيوت فيها انفجارات، ما هو السبب؟ إنه قول الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. قبلا يعني يعاينونه ويعايشونه يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. الآية الثالثة: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. الآية الثالثة تحكي لنا صورة من صور الواقع المهين الذي تعيشه البشرية في زماننا هذا وفي كل زمان تبتعد فيه عن هداية الله وعن وحي الله. الآية الأولى حدثتنا عن القرآن وعن الذين يجادلون ليبتعدوا عن القرآن. قال الله في الآية الأولى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآية الثالثة جامعة شاملة للقرآن ولما قبله ولما بعده، إنها خاصة بالمرسلين، كل المرسلين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. مهمة الرسول بشارة وإنذار، ليس له مهمة ثالثة. الرسول إما مبشر أو نذير، بشارة للمهتدين وإنذار للكافرين والضالين، هذه مهمة الرسول. ليس من مهمة الرسول ولا من شأنه ولا من دأبه ولا من عادته أن يكره الناس على الإيمان أو أن يكره الناس على الهداية، لأن مناط الهداية بالقلوب، والقلوب ليست في يد رسول من الرسل ولا في يد واحد من البشر. انظروا إن القلوب لا يملكها إلا خالقها، الرسل لا يملكونها. أفيظن من هم أدنى من الرسل مرتبة ودرجة أنهم يملكون قلوب العباد؟ إن قلوب العباد لله وحده هو مقلب القلوب. إن الرسل ما جاءوا إلا مبشرين ومنذرين فقط، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ومهمة المبشر المنذر أن يبلغ، ولكن أعداء الرسل يقومون قومتهم ضد رسل الله ويجادلون. كيف يجادلون رسل الله؟ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. الذين كفروا يقومون حول رسول الله، ودائما كل أمة يبعث فيها رسول واحد. يعني فنفترض ان لوط بعث وحده الى سدوم وعمورة، لم يكن هناك رجل مؤمن اخر غير لوط، وليس هناك رسول يبلغ الا لوط واحد فقط في مجتمع، بيصبح واحد ضد مئات الالوف او ملايين، واحد فقط، واحد امام الملايين لا يخيف الملايين. ولكن النظرية عكسية، ان كلمة مؤمن واحد في مجتمع كافر مهما كان عدده كبيرا، ان كلمة نبي تخيف ملايين الكافرين وملايين العتاة وملايين الطغاة. مجرد كلمة، كلمة بلا سيف، كلمة بلا عصا، كلمة بلا استناد من قوة بشرية او ارضية، تنطلق فاذا بالكفر يتجمع من كل مكان ومن كل لون. ونجد الكفر حينما يتجمع ضد كلمة الله يتجمع من كل لون، وينسى الكفر خلافاته، وينسى الكفر نزعاته، وينسى الكفر تراثه، وينسى الكفر كل هذا، ثم يتجمع ويبدأ يضرب الحق في مجالين، مجال الجدال ومجال الجلاد الحرب. اما مجال الجدال فانه يبدأ بالباطل، يخرج الباطل ليبشر الحق، فيأخذ احيانا جملا مبتورة من الحق يبطرها بطرا ليشوهها امام الناس، ثم يدخل في جدال ولجج. وتأمل قول الله تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. يدحض يعني ما معنى كلمة يدحض؟ معناها غريب جدا. كلمة يدحض معناها يضع الوحل أمام الحق حتى يتزحلق ويقع. الضحض هو الزلق في الوحي. اذا يأتون بأكواب من الوحي ويضعونها امام الداعية الى الحق، فيأتي الداعية الى الحق فينزلق في وسط هذا الوحي، وبهذا يسخرون منه ومن دعوته. كأن الله ينبه الدعاة الى الحق ألا يأمنوا دعاة الباطل حتى لا يستدرجوهم في متاهات، أو يستدرجوهم في أزقة، أو في أماكن مظلمة، أو يستدرجوهم على الوحل حتى ينزلق فيسقط، لأن الباطل سيستغل كل سلاح، والباطل لا يهمه أن يكون سلاحه نظيفا أو قذرا، المهم أنه يريد أن يضرب الحق، لأن الحق يخيفه، ولأن الحق يفضحه، ولأن الحق يخزيه، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اتخذوا آيات الله هزوا للنكت للسخرية والاستهزاء، ونذر الله جهنم، جهنم موضوع للنكت وللفكاهات وللطرائف. وكان من المقرر ان الانسان المسكين المكون من لحم وعظم وعصب حينما يستمع الى اخبار النار وهولها وانها باقية وابدية والعذاب الذي فيها ان يبكي بدل ان يضحك وان يسخر وان يؤلف النكت التافهة عن جهنم وما فيها، ولكن هؤلاء المجادلون بالباطل يضحكوا بالحق اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، اتخذوها مجالا للهزل وللاستهزاء وللسخرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. مستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والأمة التي تهزأ بالحق، والأمة التي تفخر من الهدى، والأمة التي تحول الجد إلى لعب، أمة معروفة المصير معروفة النهاية، إنها أظلم الأمم على الإطلاق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. من أظلم، من أكثر ظلما ممن يظلم كلام الله ودين الله؟ حينما أقول إن فلانا ظلم ظالم صغير يكون قد ظلم في أمر صغير، فالظلم يصغر ويكبر بقدر موضوعه، بقدر موضوعه. الذي يسرق مال غني ظالم، والذي يسرق لقمة خبز من جائع يتضور جوعا أشد ظلما. فمن أشد ظلما ممن يرفض دين الله ويرفض شرع الله ويرفض كتاب الله ويرفض سنة رسول الله في وقت هو في أشد الحاجة إلى آية واحدة يعمل بها أو حديث واحد نفهمه؟ إننا في حاجة إلى آية واحدة نعمل بها، إننا في حاجة إلى حديث واحد نقيم به مجتمعنا ونؤدب به نفوسنا. عندنا آيات الله، وعندنا أحاديث رسول الله، وعندنا المحصلة الهائلة التي لا نظير لها من مؤلفات العلماء السلف رضوان الله عليهم، ومع ذلك هجرنا هذا كله ودفناه، سواء كنا عارفين او جاهلين او متجاهلين. ثم وقفنا بلا تاريخ. نحن أمة رفضت تاريخها بلا نبي، أمة رفضت هذا كله، ثم أخذت تبحث وتجد البحث عن البديل، تأتي لتاريخ فتبحث في منطقة الهرم لعلها تجد لها تاريخا، تبحث عند الفراعنة، رفضوا محمدا وقبلوا أبو الهول، يبحثون عن أبو الهول أكثر عن بحثهم عن محمد، يطالبون انجلترا بأجزاء ضائعة من أبو الهول، ولا يطالبون أمم العالم بالتراث الإسلامي المسلوب المنهوض، وفي دول العالم تراث مخطوط مسروق للأمة الإسلامية، حتى في روسيا الشيوعية، في روسيا الشيوعية ملايين المخطوطات الضائعة. ما سمعنا أن الذين يبحثون عن أجزاء ضائعة من أبي الهول وتقوم أزمة مع انجلترا من أجلها، ما سمعناهم يبحثون عن تراثنا المنهوب هنا وهناك. ماذا نقول؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن الضائعين حيث كانوا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ثم أخذ يبحث له عن طريق وعن منهج وعن أبوة، كل واحد لا بد أن ينتمي وعن أن ينتسب وأن يبحث له عن أجداد. أخذنا نبحث في التراب عن أجدادنا، ووجدنا أن العلاقة بيننا وبين الوثنيين الفراعنة أليق وأقوم وأهدى سبيلا وأقوى مقيلا. ثم ماذا؟ ثم أخذنا نبحث عن فكر وعن فن وعن حضارة وعن ثقافة، وخرج الأدعياء هنا وهناك في أقصى المشرق وفي أقصى المغرب يتسولون، يتسولون من هنا ومن هناك مبادئ وأفكار ومثل وشعارات، وجاءونا بكل غريب وبكل مريب وبكل مضحك وبكل هازل. وكان معنا كتاب الله، وبيننا أحاديث رسول الله، وبيننا التراث الطاهر لسلف الأمة. أعرضنا عن هذا كله ثم قبلنا الفتاة. إن مثلنا كمثل رجل عنده ألف ألف ثوب جميل وجديد، ولكنه رضي لنفسه أن يلبس مرقعة فيها ألف لون وألف قطعة من القماش القديم التافه البالي، رضي بهذا كله وظل عريانا وترك هذه الملابس الجميلة مخزونة في بيته يأكلها العتة وينخر فيها السوس. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. يا ليته أعرض فقط، أعرض ونسي، ونسي أنه أعرض. انظر، أعرض ونسي أنه أعرض. هؤلاء لو ذكرتهم ما تذكروا، لو قلت لهم ما سمعوا، ما حدث، ما حدث هذا. أيها الناس إنكم متسولون أبدا. نحن مسلمون ومن خيرة المسلمين. أنتم رفضتم القرآن أبدا، إنه موجود تحت وسائدنا، ننام عليه طول الليل ونخاف إن تركناه من تحت وسائدنا أن تأتينا أحلام مزعجة. إن القرآن عندنا، إن آيات القرآن تملأ عرباتنا وبيوتنا، إن القرآن عندنا مكتوب في صفحة واحدة في صدر صالوناتنا. من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. نسي، أعرض ونسي. ما هو السبب؟ السبب واضح: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. مش ممكن، مش ممكن، ليسوا أهلا للقرآن، لا يفقهونه، لا يعرفونه، لا يدرون عنه شيئا، قلوبهم في أكنة، في كنان، مغلفة، مربوط عليها، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لا يرون نورا ولا يتألمون أيضا من الظلمة. وأحيانا تتراكم الظلمة على بعض أصحاب الطباع السيئة حتى يألفوها. هناك ناس يحبون الظلام ولا تهدأ أعصابهم إلا في الظلام، لأن فيهم طبيعة تكونت طبيعة الخفافيش. الخفاش لا يقبل أن يعيش إلا في الظلام، لو جئت بخفاش وأطلقته في النور لهرب. فإذا هناك طبيعة حب الظلام عند بعض الناس. كذلك بالنسبة للنجاسة، لو جئت بميكروب ثم جعلته يعيش في مجال طاهر، الميكروب إما أن يموت أو يهرب، لأن الميكروب يريد مجال نجس يعيش فيه. وكذلك بعض الناس يهمهم أن يكون المجال الذي يعيشون فيه مجالا نجسا حتى يستطيعون أن يمارسوا الحياة. إذن هناك من يألف الظلام وهناك من يألف النجاسة، وهذه الطبائع. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا لا يسمعون. وإن تدعوهم إلى الهدى، تقول لمين؟ كلام موجه لمين؟ للهادي، الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. قول الهادي نفسه الذي قال عنه في القرآن وإنك لتهدي، أنت بتهدي إلى صراط مستقيم. لكن اسمع أيها الهادي، أيها الهادي الذي تهدي إلى صراط مستقيم، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قل عمرهم ما يهتدون. وهذا حكم حكمه الله ليس على كل الناس، وإنما على بعض ذوي الطباع اللئيمة. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وللحديث بقية بعد الصلاة. ربنا من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وما أعظم الأسرار والأخبار التي تنطوي تحت قوله تعالى ونسي ما قدمت يداه. إن كثيرا من الناس يواجهون نتائج أعمالهم فيذهلون ويلعنون السماء والقضاء والقدر ويقولون لماذا وقعنا في هذا الواقع، لماذا حدث هذا ولماذا حدث كذا. ولو أن كل إنسان منا راجع ما قدم في يداه لعلم أن النتيجة كانت حتمية لما قدمت يداه. ولكننا نغفل عما قدمته الأيدي، ثم نقف عند النتائج فندرسها مبتورة، ومن هنا يلعن الناس السماء والقضاء والقدر. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وهذا تمرين على الدعوة، أن الداعية لا ينبغي له أن ييأس، وإنما عليه أن يستمر. لكن عليه مع هذا أن يبحث عن الأرض الخصبة ليزرع فيها بذوره. إن كثيرا من الزراع المغفلين يضعون بذورهم في أرض صحراوية أو صخرية لا تنبت ولا تثمر. إن الزراع الفاهمين يضعون بذورهم في الأرض الخصبة سهلة الري فتنبت وتثمر. وكذلك الدعاة عليهم
أن تكون فيهم حاسة الزارع وطبيعة الزارع. عليهم أن يعلموا أن من النفوس نفوسا صخرية ونفوسا صحراوية لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. كلمة أبدا يعني طول حياتهم، طول أيامهم التي يعيشونها. ومشكلة التسويف التي تعترينا جميعا، حينما تسأل نفسك متى أتوب؟ لا زلت في شبابي سأتوب، مع ملاحظة أن هنا مغالطة، فإنه من المؤكد لنا جميعا أن هناك موتى يموتون في سن الشباب، بل إن الكثيرين كثيرين يموتون في سن الشباب. لكن تقول أنتظر حتى أكبر، وتكبر 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 وتتخطى من العمر أرذله، وتسأل عن التوبة أو تسألك نفسك عن التوبة فلا تستجيب، ويبدو أن الآمال تكبر مع الإنسان منا، إذا كبر تكبر آماله ويكثر تمسكه بالحياة أكثر وأكثر. فهو دائما يسوف في حق الله وفي التوبة، حتى إذا جاءه الموت لم يكن معه توبة ولا إيمان ولا عمل صالح. وبعض الناس يتوبون إذا فقدوا القدرة على المعصية، يفقد القدرة على المعصية، يفقد القدرة على السرقة فيقول أنا لا أسرق، يفقد القدرة على الزنا فيقول أنا لا أزني، يفقد القدرة على شرب الخمر أو ينهاه الطبيب عن شرب الخمر فيقول أنا لا أشرب الخمر. هؤلاء الذين تابوا بغير عفة أو بعد أن فقدوا القدرة على المعصية، هؤلاء من غير المهتدين، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ربك الغفور ذو الرحمة، يعني دايما في القرآن الكريم نجد مقارنة بين الغفران والرحمة. غفور ذو رحمة، غفور رحيم، دائما غفور رحيم. لماذا؟ ما هو الغفران وما هي الرحمة؟ الغفران إبعاد الإنسان عن المهلكات، والرحمة إعطاء الإنسان الكرامات. يبقى الغفران الأول، يأتيه الإنسان، الإنسان يذنب ذنوبا كثيرة، مقرر أن يعاقب على هذه الذنوب فيغفرها الله له. لو أن علاقتنا بالله علاقة مغفرة فقط لكانت خسارة، لأن نأتيه يوم القيامة وعلينا ذنوب كأمثال الجبال فيقول ذهبوا فقد غفرت لكم. طب وبعدين؟ غفرت لنا الذنوب وبعدين؟ وأين الجنة؟ وأين الثواب؟ وأين النعيم؟ هل الجنة مغفرة؟ لا، الجنة رحمة، إنما المغفرة أنا ما أروحش جهنم بس. يبقى إذا صدر قرار بالغفران ما أروحش جهنم، طب وبعدين؟ أقف محتار في الوسط بين جهنم والجنة؟ لا، هنا تأتي الرحمة. الذي غفر رحم، الذي غفر وهو الله رحمنا فأنعم علينا بدار المقامة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب، ونتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. إذن الغفران هو إزالة المهلكات أو أسباب المهلكات، والرحمة هي المنن والنعم والكرامات التي يفيضها الله على عباده.
طيب الترتيب الطبيعي أيهما يسبق الآخر، المغفرة أم الرحمة؟
المغفرة لا شك، لأن الرحمة قبل المغفرة. إذا كيف يعطيك وأنت مذنب؟ الأول سبحانه وتعالى يغفر. كلمة يغفر كلمة عجيبة، مش إن هو يسامحك ويقول لك روح ذنوبك دي، لا، يغفر. الغفران هو الستر، يستر الذنوب حتى إنك لتنساها. لأن لو أن ربنا غفر لنا والذنوب لسه احنا بنفتكرها، هذا ألم نفسي، لكن ينسيك. والغفران يعني الستر، يستر الذنوب نفسها وتلقى عليك فتنساها أنت. لأن يا ويلنا لو دخلنا الجنة وذنوبنا قدامنا، لأن الذنوب هتبقى مجسمة في الآخر. ليه؟ ستجد أن نفسك قاتل أو سارق أو زاني أو قاطع طريق، كل هذا عدوان على من؟ على الله. كل هذا خطأ في حق الله. ثم تصبح أنت في ضيافة الله وفي جنة الله. تصور لما تكون عند رجل كريم، ذهبت إلى رجل كريم وأنت شتمته، ثم يقول لك ذلك الرجل الكريم: تفضل عندي نتغدى سويا، وما أنا سامحتك في الشتيمة دي. تجلس على طعامه في بيته فتتذكر أنك شتمت ذلك الرجل الكريم، فيؤنبك نفسه، بل بالعكس التأنيب بأكثر. كلما كان من أخطأت في حقه كريما كان كرمه لك أنكأ لجرحك، أنكأ لجرحك، يحرك الجراحات عندك، بل بالعكس يؤذيك أكثر. فالله سبحانه وتعالى ينسيك أخطاءك لتكون مؤهلا لتقبل النعم وتلقي النعم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو ربنا حاسبنا واحدة واحدة، ما كانش في واحد من اللي قاعدين دلوقتي نضاف لطاف مؤدبين مهذبين له وجود على وجه الارض ابدا. كلنا ولله الحمد ارتكب من الجرائم ما يستحق بها الا يشرب جرعة من ماء الله، والا يتنفس نفسا في هواء الله، والا يطأ بقدمه ارض الله. لكنه حليم كريم صبور عفو غفور رحيم، يمهل ولكنه لا يهمل. انظروا ايها الناس، نحن ناكل طعامه ونكفر به، وهو يقول انا والانس والجن في نبأ عظيم. خبر عظيم هائل لا يصدق. انا والجن والانس أرزق ويعبد غيري، وأعطي ويشكر سواي. اللي بيعطيك ربنا وأنا أضيع وقتي في تقديم التشكرات لك وتأليف قصائد المدح في كرمك وانت لنت كريم ولا حاجة. الحقيقة أبدا، إن أنا بضيع وقتي في الثناء العاطر عليك انت. طب وبعدين انا نسيت كل شيء، نسيت انك انت ومالك والهواء الذي تتنفسه انت والماء الذي تشربه انت والارض التي تقلني انا وانت والسماء التي تظلني انا وانت، كلها لله. ارزق ويعبد غيري، شيء عجيب. ارزق ويعبد غيري، يعطي يستر ونشكر سواه متشكرين. والله انا مش عارف اودي افضلك فيه، اخجلت تواضعي، انا والله زلتني بجميلك بافضالك. سبحان الله. طب قول شويه كلام من دول من حلو ده لربنا، ما قلتش انت الكلام ده لربنا ابدا. ما بتقولوش يا رب انا مكسوف من جميلك، انا خجلان مش قادر اقوم بالواجب، يا رب نعمك علي كثيرة لا تحصى ولا تعد. لا تقل أنت هذا لله، إنها بتقول الواحد من البشر. تصور كده لو الصبح كده ربنا رزقك بدرجة علاوة كده مفاجأة، رحت الشغل لقيت مدير العمل ادك علاوة أو مكافأة أو أي عمل تزوير من بدوده، مش عارف بدل سفر بدل مش عارف بدل خف الدم، ما الذي ستفعله؟ جوابات سنة عاطر وتمشي منحني وتدخل المكتب بحساب وتطلع بحساب وتقضي عمرك في تفريخ كرامات للسيد المدير وانت عارف انه مثلي، تعلم هذا جيدا، لما هتضيع وقتك في هذا؟ ده صفته وصفته وصفته وصفته. يبقى بيشرب الخمر وتقول لهم ده شيء ده اللي عامله في ايدي، تلقيه في كل المواقف التي يخجل منها الشرف والكرامة وأنت تشهد له زورا. ليه؟ لأن الحكاية كلها 2 جنيه أو جنيه أو بتاع. لكن الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الذي بيده مقاليد أمورك، الرحيم بك من أول لحظة، الذي يعلم سرك وجميع أمرك ويحلو عليك ويرحمك ويعطيك ولا يبخل عليك، والبشر يشتمون الله ويسبونه، بيشتموه بيسبوه بيكلموا في حقه كلام وحش جدا، 999 بيشتموا ربنا، ربنا بتاع نسوان، ربنا مش عارف ايه، حواديت كتير بيقولوها على ربنا، وصبور ويعطي ويرزق، واللي بيقول ربنا مش موجود هو فين؟ يجي يثبت وجوده. والغريب بيبقى ابرد من هذا اللي بيقول ربنا مش موجود، اللي يقف خطيب على المنبر ويقعد يثبت وجود الله، منتهى قله الادب ان واحد يقف على منبر وقاعد يشتغل في ايه؟ اثبات وجود الله. انت يا سيدنا الشيخ موجود؟ انت مؤمن انك موجود؟ مفيش ادله على وجودك انت؟ لا، سبحان الله، إذا كان المخلوق لا يحتاج إلى دليل لوجوده أفيحتاج الخالق إلى دليل؟ قم أنت يا مخلوق يا ضعيف يا تافه تثبت وجود الله؟ ده ربنا هو اللي يثبت وجودك أنت. أنت مين؟ أنت موجود ولا معدوم؟ أنت مش موجود ولا حاجة، ده أنت وجود بين عدمين وحياة بين موتين. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وهم كانوا طلبهم كانوا بيقولوا أرسل علينا كسفا من السماء، ائتنا بعذاب أليم، اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم لعجل له العذاب. لا، ناس بيقولوا الله ليه ربنا ما بيستجيبش؟ هو ربنا عذبكم؟ هو ربنا عذبكم؟ تلقي كل واحد بيدعي على الناس، ربنا يخرب بيت فلان، ربنا يذبح فلان، ربنا يعمل في فلان، حتى على أولاده وحتى على مش عارف، ومتصور إن ربنا وراه هينفذ، بيزعل أول لما ربنا بينفذ، بندعي على فلان ما ماتش، ده كافر، يا رب يخرب بيت، لا مش يخرب بيت، مش خارب بيته، فاهم ان ربنا ما عليه الا ان تنفيذ مطالبنا، اعمل كذا يعمل، لا ابدا، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجلهم العذاب، بل لهم موعد، كل شيء عند الله بموعد، مش بكلامك ولا بكلام، بل لهم موعد، لن يجدوا من دونه موئلا، موئل يعني ملجأ حماية، كل ظالم ليوم، كل ظالم ليوم وإن طالت الأيام، وإذا أقرم لا يفلته الله، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخره ليوم، يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يعني الناس كلها تتفرج، تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. والظالم مهما قوي ومهما عتى عند الله ينسوي شيء، لان زكاه الارض وما عليها وتاريخ الارض ده كله والسماء والارض والنجوم وده كله لا يساوي عند الله جناح بعوض. يبقى ظلمه الارض كم يساوون؟ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موطنا. وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى، تلك اسم اشاره، تلك اهل القرى اهلكناهم لما ظلموا. تلك القرى، بصوا شوفوها، تلك القرى قريب منك عند الهرم، تلك القرى، تلك القرى عند عاد قوم هود، تلك القرى مدائن صالح، تلك القرى سدوم وعمورة في البحر الميت، تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. هو ده سبب الهلاك، الظلم. الظلم هو المرض السل او السرطان اللي بيعتري الامم، زي ما في امراض بتيجي للفرد بتقطع رقبته، برضه في امراض للامم بتجلها بتقضي عليها. المرض الوحيد الذي يقضي على الامم قضاء مبرما حتميا هو الظلم، هو الظلم. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ظلموا عملوا ايه يعني؟ ايه اللي عملوا؟ ايه يعني قوم هود؟ يعني عملوا ايه قوم هود؟ احنا بنتحامل على قوم هود، دول عملوا ايه؟ عاد كذبوا هود. طب ايه يعني؟ ده ربنا لما جه يتكلم عنهم كذبت عاد ايه؟ المرسلين مع الشهود، كل المرسلين، مع انه هو هود بس اللي كذبوه. قال لك لا، اللي كذبوه كانه كذب المرسلين كلهم. اذا ربنا سبحانه وتعالى قضى على عاد قوم هود لما كذبوا هود، قضى على ثمود قوم صالح لما كذبوا صالح، قضى على ثمود وعمورة لما كذبوا لوط، قضى على الدنيا كلها لما كذبت نوح. نوح ولوط وهود وثمود. لكن محمد، اين هؤلاء من محمد؟ ايها الناس افيقوا تدبروا، اين لوط من محمد؟ اين هود من محمد؟ اين ثمود من محمد؟ اين نوح من محمد؟ اين الرسل جميعا واين محمد؟ مساله كبيره جدا. محمد يفترق عن هؤلاء جميعا لاسباب. اولا انه نبي عام للبشر جميعا، للانس والجن الى يوم القيامه. هؤلاء انبياء خاصين، انبياء اقاليم، ده نبي عام دعوته عامه وشامله الى يوم القيامه. هو امام الانبياء والمرسلين، هو سيد اولي العزم. محمد هو سيد اولي العزم صلى الله عليه وسلم، هو اعظم المرسلين، وصحابته اعظم الامم، وامته اعظم الامم. اذا من يكذب محمدا فلا يناظر من يكذب هود، فرق كبير. اذا يكون الظلم اكثر بالنسبة لتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، ظلم اكثر. فقوله تعالى وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا، ظلموا بتكذيب هود او صالح او كذا. لكن الامم اليوم بتكذب من؟ رحمة الله المهداة ونعمته المسداة الى العالم جميعا. ان الامم تكذب محمدا، وهذا امر هائل ومخيف. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فهل فعل الله بمن كذبوا بمحمد شيئا من ذلك؟ الذين كذبوا صالح اهلكهم الله بالصيف، الذين كذبوا عاد أهلكهم هود، كذبوا أهلكهم المضرح عقيدة، الذين كذبوا لوط ائتفكهم الله يعني قلب الأرض عليه. ده اسم عذاب الاستئصال. عذاب الاستئصال. الرسول دعا الله وقال اللهم لا تهلك أمتي بسنة بعامة. قال له استجبت لك. خد بالك في حديث ثوبان مولى رسول الله إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ بقدر ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة. خدوا بالكم بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. عدو خارجي لا مستحيل إن عدو خارجي يقدر لهذه الأمة. ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ولكن أسلط بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. بص للخرطة الإسلامية حواليك انظر العراق وإيران، سوريا بتضرب في بعضها، لبنان بتضرب في بعضها، كله بيضرب في الكل وكله بيذبح بقسوة في بعضه وفي اليوم الواحد يموت 20,000 شيء صار والناس تصفق. هذا يصفق لإيران وده بيصفق للعراق وتصفق حد وهو تف متواصل والصرع والدماء والجثث والرمم والجيب تملأ الأرض. ولكن أسلط بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ما الذي فعله الله سبحانه؟ ربنا حدد بأمرين أن تأتيهم سنة الأولين. طبعا دي دعا الرسول ألا تكون. إذا بقي أن يأتيهم العذاب قبلا مستمر لا يهدأ ولا ينمو، لا يهدأ أبدا. فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من مقته ونعوذ بالله من غضبه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب أمتنا الرشاد والسداد والتوفيق لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا بحق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.